فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم كتابه وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا وقبل الشروع في الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا ينبغي أبدا لمسلم أو مسلمة أن تقدم بين يدي الله ورسوله، أن تقدم قولا على قول الله ورسوله، أن تقدم رأيا على حكم الله ورسوله. لا يجوز ثم لا يجوز أن تقدم حكما أو أمرا أو شيئا على ما شرعه الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية آية جامعة تحث أهل الإسلام أن يتوقفوا عند حكم الله ورسوله، أن يأخذوا حكم الله ورسوله، أن يأخذوا حكم الله ورسوله بانشراح صدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يجوز لنا أن نزيد على حكم الله ورسوله أو أن نتعدى قول الله ورسوله، بل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا منهم لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا نقدم حكما على حكم الله ورسوله، ولا أمرا ولا قولا على قول الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتأدب مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو صاحب المقام المرفوع وهو سيد ولد آدم يوم القيامة. فالخطاب معه ليس كخطابنا مع أي أحد، مناداته ليست كمناداتنا لأي أحد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا يقال يا محمد، لا، بل بأحسن الألقاب وأحسن الأسماء: يا رسول الله، يا نبي الله، وهكذا. فعلمنا ربنا كيف نتكلم مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنهانا أن نرفع أصواتنا في حضرته وفي وجوده. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية لها سبب نزول، أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلف في أمر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يقول يا أبا بكر خلاص المسألة انتهت، يا عمر خلاص، يهدئ فيهما، وأبو بكر وعمر ارتفعت أصواتهما فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية الشديدة حتى قال الصحابة كاد الخيران أن يهلكا، يعنون أبا بكر وعمر، كادوا أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا عندما ارتفعت أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى آخر ما أدب الله الصحابة الكرام وكيف يخاطبون نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أيضا ألا نقدم شيئا على سنة رسول الله بعد موته، فالرسول صلى الله عليه وسلم حي بيننا بسنته، فإذا كان الرسول حيا بين الصحابة بجسده وسنته فهو صلى الله عليه وسلم حي بيننا بسنته وأقواله وأعماله وأحكامه، فينبغي علينا ألا نقدم قولا على قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وألا نرفع أصواتنا فوق صوت سنته وفوق حكمه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول رجل طلق امرأته ثم تأخرت ورقة قسيمة الطلاق، فهل تحسب العدة من وقت الطلاق أو من وقت خروج القسيمة؟ أقول وبالله التوفيق، من الناحية الشرعية العدة تحسب من أول تلفظ الزوج بالطلاق. قال لها أنت طالق، من هذا الوقت حسبت العدة أن تحيض ثلاث حيض، أن تحيض ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء الحيض. طيب، هذه العدة من الناحية الشرعية، لكن إذا كانت ستتزوج وتثبت أوراقها في المحاكم وغير ذلك فلا بد أن تنتظر القسيمة، لا بد أن تنتظر القسيمة، لكن من الناحية الشرعية تبدأ العدة من وقت طلاق الزوج. كالزواج أيضا، رجل تزوج البنت أمام وليها وأمام المأذون والشهود وكل أركان الزواج متوفرة، زوجني ابنتك فلانة، قال زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وتم الزواج ومضوا على القسائم، أخذ المأذون الأوراق وجلس شهرا لما أخرج الورقة، ورقة الزواج، هل في خلال هذا الشهر هي امرأته شرعا أو لا؟ امرأته شرعا، لأن الزواج تم بالفعل الإجاب والقبول بوجود الولي والشهود وغير ذلك، لكن تأخر القسيمة لا يضر الزواج شيئا. كذلك الأمر، من ساعة ومن وقت طلاق الزوج للمرأة حسبت العدة، حسبت العدة من الناحية الشرعية. نعم. يقول كثيرا ما أشك في خروج قطرات بول ثم أفتش وأبحث فلا أجد شيئا، فهل يجب علي في كل شك أن أبحث وأفتش عن البول؟ أقول وبالله التوفيق، إن كنت مريضا بالوساوس فلا تفتش ولا تشغل بالك إلا إذا تيقنت بخروج بول، إلا إذا تيقنت بخروج بول، فالشك لا يزول لا يزول أو لا يزيل اليقين. فأنت الآن شككت في شيء تستطيع ألا تفعل هذا الشيء الذي شككت فيه، طالما أنك لم تتيقن هذا الأمر. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذكر وقال لما أتاه رجل وشكى إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، يشعر بخروج ريح في الصلاة، يشك في خروج ريح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتأكد تأكدا تاما أنه انتقض وضوءه. أما كل ما يشك يخرج من الصلاة هذا الأمر لا يليق، بل لا تلتفت لهذه الوساوس، لا تلتفت لهذه الوساوس ولا لهذه الشكوك طالما أنك لم تتأكد من ذلك. نعم. يقول ما كفارة اليمين وكيف أكفر؟ أما كفارة اليمين فكما قال الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذه الكفارة إطعام 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، وسط الطعام، إذا كان أفضل الطعام اللحم وأردأه مثلا شيء معين، وسط الطعام الذي تأكله أنت وأولادك. فأقول وبالله التوفيق، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين، أو فك رقبة اللي هو عتق رقبة أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. تطعم 10 مساكين، كيف الإطعام؟ وهناك أناس كثيرون يسألون عن كيفية الإطعام، فالإطعام بأي نوع وطريقة أطعمت فقد كفرت عن يمينك. فإذا أتيت بوجبات من مطعم وأطعم 10 وجبات وأطعمتها 10 مساكين صحت كفارتك. إذا أتيت بأرز 1.5 كيلو مثلا على المسكين في 10 يعني 15 كيلو أرز أبيض وأخرجتها صح إطعامك. إذا أتيت مثلا بأرز ومكرونة وعدس وشعرية وغير ذلك وأعطيتها لأسرة والأسرة مكونة من 5 أفراد أنت بذلك أطعمت 10 مساكين، وهكذا بكل صورة أو بأي صورة أطعمت الناس فأنت بذلك قد أصبت. هل تخرجها مالا؟ جمهور العلماء على المنع من ذلك، لأن الله قال إطعام 10 مساكين إطعام، فإذا ذكر الله الإطعام ولم يذكر الإنفاق أو الإخراج فخلاص إذن الإطعام مقصود. وأولى احتياجات الناس هي الإطعام، الأكل والشرب، يعني ما أولى شيء يحتاجه الناس الطعام. فإذا قال إنسان الناس لا تنتفع بالأكل ولا بالرز هذا كلام، وهذا كذب، هذا كلام غير صحيح. الإطعام أولى الأشياء تحتاجه الناس، فأطعم الناس. ثم إذا أطعمت 10 مساكين كنت أقرب وأوفق للآية، يعني إذا أخرجت مثلا 200 جنيه كفارة يمين، هل تجد أنك أطعمت 10 مساكين؟ يعني إذا أخذ 200 جنيه واشترى بها مصلحة من مصالح البيت، لا أقول لك سيشتري بها أي شيء آخر، لا، سيشتري مصلحة من مصالح البيت، اشترى ثوبا لأولادي أو ثوبا لنفسه، اشترى مثلا شيئا معينا، هل تجد أنك أطعمت 10 مساكين؟ لا، لم تتأكد من ذلك. فأخرجها طعاما حتى تكون قاربت وحتى تكون وافقت الآية، إطعام 10 مساكين، فهو أقرب إلى امتثال أمر الله، أقرب إلى امتثال أمر الله تبارك وتعالى. ومن العجيب، من عجيب يعني عجيب بعض الناس دائما يريد أن يخالف، ففي زكاة المال يخرجون شنط رمضان، ونقول زكاة المال لا تجوز أن تخرج طعاما، بل زكاة المال لابد أن تخرج مالا، لا يخالف ويخرج زكاة المال في أول رمضان شنط رمضان طعام أرز وعدس ومكرونة وغير ذلك. فنقول هذا لا يصلح أن يكون زكاة مال، هذا صدقة من الصدقات أو إطعام طعام، لكن لا تحسبها من زكاة المال. فيقول لا أنا سأحسب زكاة المال. ويأتي على زكاة الفطر التي هي طعام أو كفارة اليمين التي هي طعام يخرجها مالا. فبعض الناس يحبون دائما المخالفة، يحبون دائما المخالفة، والهداية في امتثال الأمر، الهداية في امتثال الأمر. قال تعالى عن كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين، أطعم 10 مساكين أخرجها طعام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، أخرجها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو أقرب إلى امتثال الأمر وامتثال كلام الله ورسوله. نعم. يقول: ما حكم التلقين الذي يفعله بعض الناس على القبر؟ يقولون للميت: قل لا إله إلا الله، ولا تنسى العهد والميثاق الذي فارقتنا عليه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وغير ذلك. ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فأقول وبالله التوفيق إن معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من حضر أو من أشرف على الموت ومن حضرته الوفاة وقرب موته. لا، ليس المعنى لقنوا موتاكم أي من مات بالفعل وفي قبره، فلم يقل بهذا المعنى كبير أحد. إن الشراح للحديث وفهم أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من أشرف على الموت، من أشرف على الموت، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا هو المقصود، أن أجعل ميتي يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فأنا ألقنه لا إله إلا الله. فقول الرسول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي من أشرف على الموت، كما قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يعني حضر يعقوب الموت، هل حضره يعني مات أم قرب موته؟ قرب موته. فهنا كذلك، فما يفعله بعض الناس أن يلقنوا الميت وهو في القبر: يا فلان قل لا إله إلا الله، فهذا الأمر ليس من سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بل الوارد كما في حديث ابن مسعود وغيره أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الوارد. أما كثرة الكلام ويا فلان لا تنسى العهد والميثاق الذي فارقتنا عليه وقدمت به إلى مولاك عز وجل وهو كذا وكذا، يا عبد الله قل لا إله إلا الله، هذا الكلام كله بخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما السنة أن أدفن ميتي ثم ندعو له بالرحمة والمغفرة والتثبيت: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والسنة الدعاء في السر، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على القبر دعا والناس تؤمن خلفه، لم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما الوارد أن كل واحد يستغفر في سر: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإلى فاصل قصير ثم نعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم
كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عدنا بعد الفاصل، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والرشاد. يقول السائل: أولادي مصممون على الذهاب إلى المصيف والشواطئ، علما أن بها اختلاط كما هو معلوم، فماذا أفعل؟ هل أجيب طلبهم أو لا؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كانت المصايف والشواطئ التي يدعوك أولادك إليها، إذا كانت بها اختلاط أو عري أو غير ذلك، وهذا هو غالب الشواطئ والمصايف، فلا تجبهم لذلك. واعلم أن مالك وولدك فتنة. قال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا كان ولدي سيجبرني على معصية الله، أو سيتسبب لي في العذاب أو في النار، فهو بهذه الطريقة عدو لي في هذه الحيثية وفي هذا الأمر، فكن أبا حازما، وأنت الذي ترشده للحق والصواب، لا هو الذي يخذلك والذي يدعوك للضلال. فهنا يدعوك للذهاب ولكشف العورات واختلاط بالنساء وغير ذلك، هذا لا يجوز. أما إذا وفرت لهم مكانا ليس فيه اطلاع على عورات، مكانا تختلي أنت وأولادك في البحر، إن رأيت ذلك وإن وجدت ذلك فلا حرج. أما أن تذهب كل يدخل يختلط الرجال بالنساء والعورات تظهر والفتنة تحصل، هذا الأمر كما يحصل في كثير من الشواطئ لا يرضي الله أبدا، لا يرضي الله ولا رسوله، ولا يرضي عباده المؤمنين، ولا يرضي عباده المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ما معنى قوله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المسلمين، لما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيقول: ما معنى وأنا أول المسلمين؟ المعنى: وأنا أول المسلمين من أمتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من أمته، أول من خضع واستسلم لله من أمته، هذا القول الأول. القول الثاني: وأنا أول المسلمين أفضل المسلمين، فأول بمعنى أفضل، وأنا أفضل المسلمين أي على الإطلاق في السابق واللاحق. والقول الأول عليه الأكثر: وأنا أول المسلمين، أي وأنا أول المسلمين من أمتي، وإلا فقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون أخر من أنبياء الله، فكل أنبياء الله مسلمون، وأتباع الرسل الصالحون أيضا مسلمون مستسلمون لله خاضعون لله. فقوله تعالى: وأنا أول المسلمين، عن رسول الله: وأنا أول المسلمين، أي وأنا أول المسلمين من أمتي. نعم. يقول: امرأتي تسيء الظن بي وتقول أنه يخونها، وتقول أن زوجها يخونها، والله يعلم براءتي من ذلك، فما نصيحتك لزوجتي؟ بارك الله فيكم. أقول بالله التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فلا يجوز لتلك المرأة أن تسيء الظن في زوجها طالما أن على مثل غير بادرة وليس معها أدلة على كلامها. فأقول وبالله التوفيق، إن ما تفعلينه من إساءة الظن بزوجك، والعكس أيضا، إذا أساء الرجل بزوجته شرا أو سوءا يأثم على ذلك الظن، فالظن السيء أكذب الحديث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أنا ظانم كذا وكذا، أنا أشك أني في كذا وكذا، أنا أظن بكذا، هذا أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وهو الذي يسبب الفساد بين الأسر. إذا دخل الظن والشك بين الأسرتين أو بين الأسرة بين الزوجين أفسد العلاقة، وارتكبت الآثام، وعكر صفو الحياة. هذا يشك في زوجته والزوجة تشك في زوجها. لا تتتبع العورات ولا تتجسس ولا تتحسس، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحسسوا ولا تجسسوا. هذا الأمر مهم أيها الإخوة، هذا الأمر مهم، ويفسد كثيرا من بيوت المسلمين، ويفسد كثيرا من بيوت المسلمين. يشك الرجل في زوجته إلى ماذا خرجت، إلى أي مكان خرجت، تكلم من، تفعل من، بدون حجج وبدون براهين. هذا ظلم للمرأة وأيضا ارتكاب آثام. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأيضا المرأة تظن في زوجها سوءا، والرجل يقول: والله يعلم براءتي من ذلك، فيحرم إساءة الظن بالمسلمين خاصة بين الزوجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأزواج المسلمين. نعم، يقول: رجل مسافر ثم غضب على زوجته وحلف بالطلاق أنه لا يكلمها مرة أخرى، والآن يريد أن يتصل عليها ويكلمها. كلمة علي الطلاق فيها كفارة يمين، لأن الحالف بالطلاق يريد الحلف ويريد توكيد الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فهو ينوي توكيد الكلام، وعلى ذلك الفتوى. فالفتوى في كلمة علي الطلاق لن أفعل كذا أو لأفعلن كذا فيها كفارة يمين إذا حنث في يمينه، فلك أن تكلمها وأن تتصل على زوجتك وتكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام. تقول المرأة: طلقني زوجي وأنا الآن في العدة، فهل يجوز لي الخروج من البيت في النهار لقضاء بعض مصالحي؟ نعم، عدة المرأة من طلاق هي زوجة، فانظري بماذا كان يأذن الزوج لك وفعلي، لأن المرأة المعتدة من طلاق الرجع هي زوجة. إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، وكانت الطلقة الأولى أو الثانية وهي ما زالت في العدة، هي زوجة، يجري عليها كل أحكام الزوجية، يجري عليها كل أحكام الزوجية طالما ما زالت في العدة، فلا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها أيضا، مع أنه مطلقها وهي في عدة طلاق، لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، إذ لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت في العدة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لا كما يفعله كثير من الناس. إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، تأخذ ملابسها وتغضب عند بيت أهلها: من أذن لك في الخروج؟ من أذن لك في الخروج؟ أو يطلقها ويقول: اذهبي إلى بيت أهلك، أنا طلقتك، أيضا أنت لم يؤذ لك في إخراج امرأتك. قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها، يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، كذا أمر الله تبارك وتعالى. وهذا أمر جاهله كثير من المسلمين، إذا طلقت المرأة تبادر بالخروج من البيت غضبانة إلى بيت أهلها، وهذا حرام بإجماع المسلمين، بل تعتد في بيت الزوجية. لماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أجمع المفسرون على أن كلمة أمرا هنا بمعنى رجعة، أي لعل الله يحدث بعد ذلك رجعة وصلحا، فإذا خرجت من البيت كبرت المشاكل، لكن كوني في البيت، بيت الزوجية، في عدة الطلاق، لعل الزوج يصلح الأحوال، لعل الزوج يراجعك، لعل الأحوال تنصلح، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. فإذا أردت الخروج من البيت بإذنه، خروجي بإذنه. يقول: هل يجوز للزوجة أخذ مال من زوجها بدون إذنه؟ لا يجوز للمرأة أن تأخذ مالا من زوجها بدون إذن، وإلا كانت سارقة، وإلا كانت سارقة. أجاز لها الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة واحدة، أن يكون ذا مال وبخيل، معه فلوس يصرف على زوجته ومعه مال ينفق على أولاده، لكنه بخيل لا يخرج مالا. فأتت المرأة وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينا ما يكفينا وولدي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في هذه الحالة فقط يجوز للمرأة تأخذ من مال زوجها بشرطين: الشرط الأول أن يكون بخيلا، أن يكون زوجها بخيلا لا ينفق عليها بالمعروف. الشرط الثاني أن تأخذ على قدر الحاجة، فحاجتها مثلا 1000 جنيه، لا تأخذ 5000، لا، تأخذ قدر الحاجة في حالة بخل زوجها. لكن إذا كان الرجل ينفق على امرأته بالمعروف وزي الناس والحمد لله مش مقصر في بيته، لكنها تأخذ مالا أيضا من وراء زوجها وبدون علمه وإذنه، هي سارقة، تسمى سارقة، وتأثم أن تأخذ جنيها واحدا من زوجها بدون إذنه. يقول: بعض الشباب يتعصب تعصبا شديدا لفريق من فرق كرة القدم، فتجده يتعصب ويسب ويشتم وغير ذلك. أقول وبالله التوفيق، إن هذا رقة في الدين، إن هذا رقة في الدين وسفه وضعف في العقل، أن يتعصب تعصبا شديدا للاعبي كرة، للاعبي كرة، يعني يشتم إخوانه المسلمين من الفريق الآخر ويسب ويستهزئ ويرتكب منكرات عظيمة لأجل أن فريقا أحرز هدفا في فريق، أو أن فريقا فاز على فريق، وغير ذلك من التفاهات وسفالة الأمور. إن المؤمن ذو همة عالية، المؤمن يهتم بإخوان المسلمين في كل مكان، يهتم بحال أمته، يهتم بتربية أولاده تربية صحيحة سليمة وعقيدة صافية، يهتم بالعلم الشرعي بالدعوة إلى الله، يهتم بالعمل والإنتاج في الواقع. أما أن يهتم بكرة، يهتم بكرة قدم ويتعصب ويسب ويشتم، وقد يترك واجباته ويترك الفرائض لأجل كرة قدم، هذا ضعف ورقة في الدين وفي العقل، يصح أن يسمى سفيها، يصح أن يسمى سفيها، يحب ويكره لا لله إنما لأجل الكرة. ومعلوم ونحن مسلمون نحب لله ونكره لله، ونوالي في الله ونعادي في الله، لا، هذا تجده يحب ويكره من أجل الفريق الفلاني وكرة القدم الفلانية، تجده يعني يوالي فلانا ويعادي فلانا من أجل الفريق والكرة القدم، وهذا ليس شأن أهل الإسلام. تجدوا يسب ويلعن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق، يعني هذا الذي تسبوه في الفريق الآخر أليس مسلما؟ فكيف تجيز لنفسك سبه؟ يعني كيف تجيز لنفسك أن تسبه؟ كيف تجيز لنفسك سبه وتجيز شتمه؟ وكيف تجيز السخرية به؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني يخرج عليه لقبا معينا حتى يسيء إليه، يخترع اسم يخترع لقب حتى يسيء إلى الفريق الآخر. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من فعل ذلك، من يستهزئ بإخوانه ويسب ويشتم، اسم فاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتنة كبيرة بشباب الأمة كرة القدم، كرة القدم سفه وجهل وضياع لشباب المسلمين. لا ينتفع بالفوز إلا الفريق فقط، لم تنتفع أنت بشيء من 20 و30 و50 سنة تشجع الفريق الفلاني، بماذا عاد على نفسك هذا الأمر؟ وعاد على أولادك وعاد على أسرتك وعاد على أهل بلدك. من 20 سنة تشجع الفريق الفلاني وتنصره وتنتصر له في مجالسك، بماذا استفدت؟ أيها العاقل اعقل، يا ذوي الألباب أين العقول؟ أين العقول؟ تجد رجلا كبيرا وخلف الشاشة ينتفض يقوم ويجلس لأن فريقه أحرز فيه هدف أو أحرز هدفا. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا ابن 30 سنة ويا ابن 50 سنة ويا ابن 60 سنة؟ يعني ماذا تنتظر في عمرك؟ ماذا تنتظر في عمرك؟ ونجد الشباب يحبون اللاعب الفلاني الكافر، فريق أوروبي أو فريق أمريكي كافر بالله، كافر بالله ليس مسلما، يشرك مع الله ويدعي له ولدا أو غير ذلك، تجد يحب حبا شديدا. ليه؟ لأنه لعيب، لاعب كرة محترف، لاعب كرة ما شاء الله، ويحبه. كيف يحبه وهو كافر بالله؟ والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذه الأمور كلها لا تجد حبا في الله ولا بغضا في الله، بل حبا في الكرة وكرها في الكرة وتعصبا فيها وشتما وسبا، كل ذلك فتنة أودت بضياع وقت كبير وبضياع دين كبير من حياة شباب المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي شبابنا وبناتنا، ونسأله جل وعلا سبحانه وتعالى، نسأله في عليائه أن يرزقنا التقى والهدى والسداد والتوفيق والرشاد، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أوقاتنا وأعمارنا، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. نعوذ بالله من جهد البلاء وضرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بالله من المأثم والمغرم. نسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.